رأينا في التسلسل التاريخي كيف مرت نشأة فلسطين بمراحل كثيرة. لما سيطر أبو بكر الصديق على الجزيرة واستقر له الأمر، بدأ بتحريك الجيوش نحو فارس والروم، فتحركت 4 جيوش من الجزيرة إلى الشام، وبدأت المعارك المتتالية بين المسلمين والروم. وكان من أعظم هذه المعارك ما حدث في عام 634 من الميلاد، سنة 13 هجرية، معركة إجنادين، وكانت جنوب غرب القدس. هذه المعركة هي أول معركة رئيسية تحدث بين المسلمين والروم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من الذين شاركوا فيها الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وهو الذي خطب في المسلمين في بداية المعركة فقال: يا معشر المسلمين، اشروا أنفسكم، يعني بيعوا أنفسكم اليوم لله، إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا، يعني أبد الدهر، وقد صدق، مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وحدثت المعركة العظيمة، وانتصر المسلمون انتصار عظيم جدا على الروم، وبدأت معارك المسلمين تتوالى، صغيرة لكن بدأت انكسارات الروم تتوالى. في نفس العام في جمادة حدثت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأ يدير المعارك من المدينة المشرفة، بدأ يديرها في الشام وفي بلاد العراق وفارس. وبعد ذلك حدثت معركة عظيمة هي معركة فتح دمشق في عام 635 من الميلاد، 14 هجرية، فتحت دمشق بعد حصار دام 4 شهور، ثم بعلبك في لبنان، ثم حمص، بدأت الفتوحات تتوالى. وفي 12/8/636 ميلادية الموافق 5 رجب 15 هجرية كانت معركة اليرموك العظيمة. تجمع الروم 200,000 فارس يتجمعون، فشعر المسلمون بخطر شديد، جيش عظيم جدا، فعندها الجيوش الأربعة قررت أن تجتمع وطلبوا المدد، فتحرك خالد بن الوليد من العراق إلى الشام بحركة عجيبة جدا، فوصل إلى الشام في خلال 5 أيام، قطع الصحراء العجيبة في 5 أيام في إعجاز عسكري عجيب الحقيقة. الخلاصة أن تجمع المسلمون، بدأوا يتجمعون، وبدأ أبو عبيدة عامر بن الجراح قبل وصول خالد بن الوليد يجمع كل من استطاع من المسلمين، واضطر للانسحاب من حمص بعد ما فتحوا حمص، اضطر للانسحاب منها لأجل أن يجمع كل القوات لمواجهة الروم. ومن عجائب الانسحاب من حمص أنه لما انسحب أعاد الجزية لأهل حمص، لأن الجزية هي مقابل الدفاع عن تلك الأراضي. تعرفون النصارى لا يجوز لهم أن يشاركوا في الدفاع عن ديار المسلمين، لا يؤتمنون، فكان المسلمون هم الذين يدافعون عن الأراضي التي فتحوها، وكانوا يأخذون الجزية بالمقابل. فلما لم يستطع أن يحميهم أرجع إليهم الجزية، فتعجبوا، تعجبوا، فاتح يأخذ منهم الأموال ويعيدها إليهم، أين حدث هذا في التاريخ؟ لكن بهذه الأخلاق انتصر المسلمون. وعندما تركنا مثل هذه الأخلاق وصرنا نعتمد على غير المسلمين، هزمنا الله عز وجل بذنوبنا. وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وإذا المسلمون متجمعون، لكن 4 جيوش كل واحد ماسك جيشه، ما توحدوا في جيش واحد، فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده. واقترح عليهم أن تتوحد الجيوش جميعها في جيش واحد، وكل يوم يتولى القيادة واحد من الخمسة، فوافقوا وعينوه قائد اليوم الأول، وبدأت المعركة العظيمة. من عجائب هذه المعركة العظيمة أن الروم كانوا يربطون كل 10 بسلسلة من الذين يخافون منهم أن يفروا، كان أعداد كبيرة من الروم مجبرة على القتال، ما عندهم قضية، فكانوا يربطون كل 10 بسلسلة، والباقون طبعا الفرسان وكذا كانوا يتحركون بطلاقة. وبدأت المعركة العظيمة في وصف عظيم، وكانت قرب هاوية. وفي تفاصيل المعركة أن خالد الوليد بدأ يضغط عليهم، وجيوش المسلمين بدأت تضغط عليهم حتى أجبروهم عند الهاوية، فكان إذا الواحد سقط يجر معاه 10، فسقط منهم في الهاوية 80,000، وخمسين ألف يقتلوا قتلا، بالمقابل جيش المسلمين 36 ألف، قتل منهم 3000 عليهم رحمة الله. وانتصر المسلمون هذا الانتصار العجيب في معركة اليرموك، وهذا الانتصار العظيم هز الروم. فهرقل لما وصلته الأخبار بالهزيمة العظيمة التي حدثت لهم عندها انسحب، خاف على نفسه فانسحب من الشام. وكان هرقل عندما يزور سوريا في السابق، كل ما غادر فلسطين ولا سوريا كان يقول السلام عليك يا سوريا، سلام عائد، يعني سأعود إليك. إلا هذه المرة فكانت قولته الشهيرة السلام عليك يا سوريا، سلام مفارق، ما في عودة بعد الذي رآه من معركة اليرموك، ما في أمل بالعودة. وانسحب هرقل، لكن طبعا ترك جيوشه ما زالت موجودة في الشام. هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه تحرك بجيشه نحو القدس بعد ما طهر فلسطين وسيطر على غزة ونابلس واللد ويافا ورفح وغيرها، تحرك نحو القدس. فتحصن النصارى في القدس، القدس ما كان فيها يهود، كان نصارى، فتحصنوا في القدس وبدأ الحصار على القدس. من الذي يحاصرها؟ فقط عمرو بن العاص رضي الله عنه مع جيشه. في قصة فتح القدس أن بعد فتح دمشق وبعد معركة اليرموك، أبو عبيدة رضي الله عنه أرسل يجمع قادة الجيوش، فبدأ يستشيرهم إلى أين نتوجه، فقالوا استشر أمير المؤمنين. فذهبوا، أرسل الرسول يستشير أمير المؤمنين، فأشار عليهم بالقدس، عليكم بالقدس. الآن بعد ما استقرت الأحوال، الآن آن الأوان أن نأخذ القدس. ففرح المسلمون، كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد الأقصى، خاصة من الآيات نزلت عليهم قبل هذا الحادث، يعرفون الآيات ويعرفون فضل المسجد الأقصى والأرض المباركة، فكانوا ينتظرون هذا الأمر. وفعلا تحركت الجيوش نحو القدس، وحرك أبو عبيدة 7 من كبار قادة المسلمين يتوجهون قبله نحو حصار القدس، من بينهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضوان الله عليهم وغيرهم من كبار الصحابة. وبدأ الحصار على أسوار القدس، مشاركين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبدأ القتال بين الفريقين، بدأ القتال. واستمرت المعركة بعد ما جاءت هذه الجيوش، استمرت المعركة 10 أيام وهم يقاتلون الروم، والروم على صبرهم وقتالهم. يا إخواني، جميع المؤرخين يجمعون على أن رغم كل المفاسد التي في بلاد الروم وعلى كل الأخلاق والانحراف الأخلاق الذي في الروم، إلا أنهم عندما تأتي قضية الشجاعة فهم شجعان بإجماع الصحابة والمؤرخين، شجعان، ليسوا كاليهود. اليهود فيهم خوف ولا يقاتلون إلا من وراء الحصون ووراء الجدر، أما الروم كان فيهم شجاعة عجيبة. وهذه من المسائل التي ذكرت في الأحاديث، أنهم من أخلاقهم الشجاعة، وهذا حق، نحن نذكر لأعدائنا الخير والشر، فمن الإنصاف أن نذكر لهم ما فيهم. فكان المسلمون لا يقاتلون جبناء، يقاتلون ناس شجعان مستعدين للتضحية. فظلوا صامدين 10 أيام أمام هذه الجيوش الإسلامية التي اكتسحت كل الأماكن، لكن صمدت أمامها القدس. في اليوم 11 وصل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ببقية الجيش الإسلامي ومعه الفرسان والأبطال، فلما رآه المسلمون كبروا تكبير عظيم. الروم بدأوا ينظرون من وراء الأسوار وإذ بجيش قادم، فخافوا خوف شديد، خاصة تكبير لم يسمعوا مثله، فقالوا وصل أمير المسلمين، أكيد هذا أميرهم وصل، يظنون أن الذي وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا وأخبروا البطريرك كبير القساوسة، أخبروه بمقدم أمير المؤمنين، فقال وحق الإنجيل إن كان قدم أميرهم فقد دنا هلاككم. تعجبوا من قولته، قالوا وكيف ذاك؟ قال لأننا نجد في العلم الذي ورثناه في النبوءات التي عندنا أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض، يفتح البلاد ليست فقط فلسطين، البلاد يتوسع في الفتوحات، هو الرجل الأسمر الطويل الأحور المسمى بعمر صاحب نبيهم، هذا الذي عندنا يفتح الفتوحات، فإن كان قدم فلا سبيل لقتاله فسلموا له، ولا طاقة لكم بنزاله، ولا بد لي أن أشرف، أنا سأنظر بنفسي، أنا أعرف علاماته عندنا في الكتب المقدسة، فسأنظر بنفسي، فإن كان هو فاستسلموا، وإن كان غيره فقاتلوا، لن يفتحوها. وفعلا خرج وطلب مقابلة أبا عبيدة، فجاء أبو عبيدة شافه عرف أن ليس هو، فقال قاتلوا. فظل القتال يشتعل، وظل حصار القدس 4 شهور كما ذكر، 4 شهور المسلمين ما هم قادرين يفتحوها، وضيقوا على النصارى تضييق شديد ما جعلوهم يرتاحون. فعندها بدأ البطريرك يسأل عن عمر، عرف أن هذا ليس أميرهم، من عمر خليفة المسلمين؟ فأخبروه، سأل عن وصفه، فإذا نفس الوصف الذي عنده، قال هذا الذي سيفتحها ولن يفتحها غيره. فاشتد المسلمون عليهم فطلب المفاوضات، جاءه أبو عبيدة فالتقى مع البطريرك، فسأله البطريرك قال ماذا تريدون منا في هذه البلدة المقدسة؟ من قصدها يوشك أن يغضب الله عليه ويهلكه. فقال له أبو عبيدة نعم، إنها شريفة وفيها أسري بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها ولا نزال عليها، أو يملكنا الله إياها كما ملكنا غيرها. فقال البطريرك فما الذي تريدون منا؟ قال اختار واحدة من 3، إما الإسلام وإما القتال وإما الجزية والصلح. فوافق على الصلح. قال إلى متى؟ في النهاية سيأتي أميرهم يأخذها، لأن هذا عندي في الكتب المقدسة، فأستسلم حتى لا يأخذوها بالقوة فيذبحونه. لكن اشترط، قال ما يدخلها أحد قبل عمر، هو الذي يفتحها عندنا. فعندها أرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب قال هذا شرطهم لفتح القدس، فقال عمر آتيكم. وفعلا تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رحلة من أعجب الرحلات لأي خليفة أو حاكم في التاريخ. يتحرك عمر بن الخطاب، معظم الجيوش التي عنده موزعة، ما عنده حراسة ولا عنده حماية، فخرج مع غلامه وخرج على بعير واحد، فيركب هو فترة ثم ينزل ويركب الغلام، والغلام يقول له أنت تركب، وهو رافض، قل له أنت مثلي بشر، أنت أقوى مني، أنت تركب وأنا أركب. وظل هكذا من المدينة المنورة إلى القدس الشريفة. فلما وصل إلى جبل المكبر كبر، فكبر المؤمنون معه، سمعوا تكبير عرفوه فكبروا معه، فسمي جبل المكبر لهذا السبب. ثم اقترب وإذا عليه الثياب المتواضعة المشقوقة الجنب، قميص اللي عليه مشقوق الجنب. فوصل الناس كلها تنظر، النصارى ينظرون من الأسوار، ما هذا المشهد العجيب؟ هذا أميرهم؟ أين المواكب وأين الحرس وأين القوات المسلحة؟ ما في أحد، جاي وحده. فوصل إلى مخاضة، المخاضة أرض طينية، وكان قبل ما يوصل المخاضة كانت الفترة قد جاءت أنه ينزل والغلام يركب. فقال الغلام ما هو معقول أنت تدخل عليهم وأنت اللي قاعد تجرني وراءك؟ قال اركب. فأمره فركب، الغلام راكب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر البعير. فوصل إلى المخاضة، الآن سيدخل في الطين، فقال له الغلام اركب بس المخاضة نتجاوزها، ما يصير، ما هو معقول تدخل عليهم وانت ثيابك كلها طين. قال اركب، ونزع نعليه، حامل نعلين في يد وماسك البعير في اليد الأخرى، ويمشي يخوض المخاضة يخوض الطين، والناس متعجب، حتى المسلمين متعجبين من هذا المنظر، حتى كبار الصحابة ما هم صدقين أن في أحد يفعل هذا. أبو عبيدة استعجل أسرع له، قال يا أمير المؤمنين قد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، معقول جاي تفتح بلد بهذا المنظر؟ فعمر رضي الله عنه ضربه في صدره، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس. اليوم المفاوضون اللي يفاوضون على القدس يفاوضون بالبدلات وبالفنادق، ويستحي الواحد منهم يصلي أمام اليهود، اليهود يرفضون المفاوضات يوم السبت، وجماعتنا صلاة الجمعة تستمر فيها المفاوضات. عرفتم لماذا أذلنا الله؟ طلبنا العزة بغير الله. لما يرى النصارى هذا المشهد بطريرك قال هذا هو، استسلموا على الوصف الذي في الكتب المقدسة، وبعد اللي شفته هذا دليل أكبر على أنه لا يريد دنيا ولا يمكن الوقوف أمامه. لو كان من أهل الدنيا نستطيع أن نقف أمامه، لكنه ليس من أهل الدنيا. فسلموا، كتبوا العهد بينهم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم، حتى الكنائس لا تمس، حتى الصلبان لا تكسر. وبدأ العهد، العهد العمرية المشهورة موجودة إلى اليوم محفوظة في التاريخ، خلاصتها أنه أمان كامل على كل شيء لا يمسون. ومن شروط العهد العمرية، والعهد نفسها موجودة إلى اليوم محفوظة، الاتفاق نفسه محفوظ إلى اليوم، من شروطها ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. هذا من شروط العهد العمرية، لا يجوز سكن اليهود، هذا بطلب من النصارى من شدة المصائب التي تأتي من وراء اليهود، فوافق عمر بن الخطاب على ذلك وفرض عليهم من الجزية كما فرض على غيرهم، لم يزيد عليهم الجزية، ونفس العهود التي في باقي الشروط الصلح مع المدن الأخرى، وكتبوا في النهاية على هذا عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، إذا سلموا الجزية فلهم كل ذلك. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، هؤلاء هم الشهود على هذه المعاهدة. ويدخل عمر بن الخطاب بعد هذه المعاهدة، فتحوا له الأبواب، فدخل القدس الشريفة وبدأ يتجول فيها، فوصل إلى كنيسة القيامة، دخل كنيسة القيامة ينظر إليها، فأذن المؤذن وهو في كنيسة القيامة، فقال له البطريرك صلي، قال له ما أصلي، لو صليت هنا سيقول المؤمنون فيما بعد صلى عمر هنا فيأخذوها منكم. شوف السماحة، لا إكراه في الدين، نحن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، الحكم الظالم الذي يجبر الناس على الفساد وعلى عبادة غير الله نزيل هذه الأحكام الظالمة، أما بعد ذلك فكل إنسان يختار دينه. فرفض أن يصلي في كنيسة القيامة وخرج وصلى خارج كنيسة القيامة، ثم بدأ يستمر في التجول يبحث عن مكان المسجد الأقصى، وإذ لا شيء، لا شيء يدل على الأقصى أبدا، توقع يجد في معبد في مكان، ما في شيء. فسأل البطرير هل أين مكان المسجد الأقصى المعروف؟ فقال إيه الذي كان يعظمه اليهود، قال نعم، فدله وإذ النصارى محولين مزبلة، عملوه مزبلة إهانة لليهود، وإذ مغطى بالزبالة. فعمر بن الخطاب بنفسه بدأ يكنس هذا المكان الطاهر، فلما رأى المسلمون ذلك تجمعوا معه، والقادة العسكريين كبار الصحابة بدأوا يكنسوا، كنس المكان كبار قادة الصحابة وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. ثم أخذ عمر عباءته ففرشها هناك وصلى هناك، فكانت أول صلاة للمسلمين في المسجد الأقصى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى سورة صاد التي فيها ذكر داود عليه السلام، وصلى في الركعة الثانية سورة الإسراء تعظيما لهذا المكان. والذي أذن بهم بعد ذلك لصلاة الفرض هو بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال رضي الله عنه الذي لم يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجابية لما تجمعت الجيوش الإسلامية وإلا في القدس، وأمر عمر بن الخطاب فورا ببناء المسجد الأقصى بعد المزبلة التي كانت فيه، الآن أمر بتعظيم هذا المكان، فبني بناء من خشب يتسع 3000 مصلي، وأخذ المسلمون الآن يتوافدون للصلاة في هذا المكان المبارك. في العام التالي ما زال عمر رضي الله عنه في القدس ويحكم البلاد الإسلامية ويحرك الجيوش من القدس ومن فلسطين. في العام التالي 639 ميلادية كان طاعون عمواس، طاعون انتشر في فلسطين فقتل من الناس 18,000 وعدد كبير من المسلمين. من بين الذين ماتوا في طاعون عمواس قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام أبو عبيدة رضوان الله عليه، فعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاكما على كل بلاد الشام، شاب صغير لكنه داهية من دهاة العرب، هو معاوية ابن أبي سفيان، فكان أول والي على بلاد الشام رضي الله عنه، وظل يحكمها 20 سنة إلى أن صار خليفة، ثم حكمها 20 سنة بعد خلافته. فحكم معاوية تلك الأراضي 40 سنة لم تحدث فيها فتنة واحدة. السياسة، قدرة السياسية الرهيبة التي كانت له.